صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما بزغ البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قجرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما صخر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر، رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر، علي عزيز أن أروح مع العدا وأنت بواد الطف يصهرك يا الحر، يا أخي أنت تدري ما لأختك راحة، وذلك من يوم براع الشمر. أنت عن جدي وأمي ووالدي وعن حسن اللي سلوة وبك الذخر، فمذ غبت عني غاب عني جميعهم، ف ففقدك كسر ليس يرجى له جبر خويا لا تقول ما عندي مروى اي ولا تقول فارقت يا حسين قواد شوف العدو بيش سوى اي سطى علمتوني اي تلوايا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الموضوع الذي سنتناوله من القرآن الكريم هذه الليلة وفي ضمن هذه الموضوعات التي نستضيء بها في نور القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة هو بحث يتعلق بمخلوق من المخلوقات التي كثر الجدل حولها وتعددت الآراء حول وجودها وتفاصيل حياتها. هذا جانب. الجانب الآخر في بعد علاقتها بالإنسان كمخلوقات غريبة عن الإنسان، أيضا هناك أقوال كثيرة نريد أن نسلط الضوء عليها في ضوء الثقافة القرآنية. هذا الموضوع هو موضوع الجن في القرآن الكريم. طبعا آيات كثيرة تناولت موضوع الجن وحياة الجن ونشأة الجن وعلاقة الجن بالأنبياء وإيمان الجن وكفرهم، وهذا ما سأحاول أن أرتبه قدر الإمكان يعني بتسلسل بحيث أنه كلما تمر بعد ذلك بأي آية تتعلق بالجن في القرآن كون يعني الفكرة واضحة حول هذا الموضوع. الآية المباركة التي بدأت بها هي أو آيتان كريمتان هما أولى الآيات من أولى الآيات التي تحدثت عن هذه المخلوقات أو عن هذا المخلوق، وفي سورة في القرآن الكريم طبعا تعرف باسم هذه الفئة وهي سورة الجن. أول الآية يقول تبارك وتعالى أنه قل أوحي إلي. الآن سنمر بتفاصيل هذه الآية وما المقصد الذي تناولته الآية في علاقة النبي صلى الله عليه وآله بهذه الفئة من المخلوقات، لكن لأن البحث لابد أن يكون متسلسل وإلا يمكن أن يضيع، لذلك سأبدأ أولا ببحث آخر ثم أعود للآية الكريمة. الجانب الأول في حديثنا هو التعريف. دائما احنا لما نبدأ بالمصطلح الذي نود ان نتحدث حوله. الجن في اللغة انه تعبير لكل ما يستتر عن العين، ولذلك من اشتقاق الجن يؤخذ الجنين لاستتاره، الجنة يعني الأشجار الوارفة لأن الإنسان يدخل فيها فلا يظهر يعني جسده لا يظهر، لذلك عبر عنها بالجنة. جن عليه الليل يقولون، مو هالشكل نقول جن عليه الليل يعني ستره الليل. فإذا المفردة نفسها توحي بالمعنى وبطبيعة هذا المخلوق أنها قائمة على أساس الاستتار عن الأنظار، وأنها ليست مخلوقات واضحة يمكن رؤيتها. زين، هذا في التعريف. القرآن الكريم إذا جئنا نرتب كما قلت نرتب حديثه حول الجن، فإننا سنلاحظ أنه في الجانب الأول لابد أولا نتطرق لأصل خلقة الجن. القرآن الكريم في آيتين تحدث عن ماهية الجن. في الآية الأولى يقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. بعد: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن كما الإنسان مخلوق كما قالت الآية من صلصال، الصلصال طبعا الطين إذا يبس فصار له صوت إذا ضرب، من ييبس الطين تضربه أو يصير الصوت واضح، هذا الصلصال، هذا المعبر عنه بالصلصال، هذا خلق الإنسان. الحمأ هو عبارة عن الطينة التي اسودت، والمسنون يعني المصفوف يعني كقالب، يعني هذا القالب اللي احنا عليه الآن هذا معنى سنها، يعني أنه تبارك وتعالى اختار لها شكلا، اختار لها هذا الشكل الآدمي. بعدين انتقلت الآية إلى بيان خلقة إلى خلقة الجن، فقال والجان. الجان يقول بعض المفسرين هنا يعني أبو الجن، أو الواحد قال بعض المفسرين الواحد من الجن، يعني الآن الناس هذا جمع، الواحد من الناس مو إنسان، فالواحد من الجن جان كما ورد في أقوال بعض العلماء. قال والجان خلقناه من قبل، شوفوا الإشارة من قبل، يعني أن وهذا يدل على شنو؟ على أن الله خلق الجن قبل أن يخلق الإنسان، قبل خلق الإنسان، ولذلك إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه لأنه كان موجود حين خلق آدم فهو سابق عليه. من ماذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ قال من نار السموم. ما هي نار السموم؟ السموم هي الريح الحارة التي تنفذ إلى الجسم، هذا معنى السموم، يعني أنها ريح حارة. زين، لو نروح للآية الأخرى اللي ذكرت أيضا هذا المعنى في سورة الرحمن، يقول تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا واضح، هذا بنفس المعنى اللي ذكرت الآية الأخرى. قال وخلق الجان من مارج من نار. ليش اختلف هنا؟ هناك في الآية الأولى قال من نار السموم، هنا قال من مارج. المارج شنو؟ المارج هو اللهب، لهب النار، اللهب نفسه أن يكون صافيا، اللهب الصافي، اللهب من دون نار، هذا هو المارج. زين، البعض يقول هذا مو تناقض، مرة يقول أنه خلقه من نار السموم، والسموم هي ريح حارة، يقول مفسرون لا تناقض، لأن الذي ذكره في الآية الأولى هذه مرحلة من مراحل الخلق، وهي أنه يعني استخدم لخلقته نار السموم التي هي الريح الحارة، هذه الريح الحارة بعد ذلك اشتعلت فصارت مارج بالنار، فهي تلك مبدأ أولا في الجانب الأول، أو يعني في خلنا نقول في الترتيب تلك مرحلة وهذه مرحلة أخرى. هذا البحث الأول حول الماهية التي خلق منها. زين، البحث الثاني في الجن أنهم مكلفون كما نعلم، الله تبارك وتعالى كلفهم تماما كما كلف الإنس كما كلف الناس. ولذلك نقرأ في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هم عندهم وظيفة العبادة، مكلفون بأداء تكاليف نحن لا نعلم بتفاصيلها هذه التكاليف. زين، بعد يظهر أنه التكاليف تصل لهم عن طريق رسل، لأنه الرسل يتناسبون معهم، لأن الآية تقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فيظهر أيضا أن الله أرسل منهم رسلا، أو أنهم يهتدون برسالة. إذا قلنا منكم يعني على نحو العموم، معناه أنه يهتدون برسالة كما يظهر الآن خلال البحث، برسالة الأنبياء من البشر، أو منهم أن الله يرسل لهم نذرا أو رجال أو يعني أناسا ينذرونهم منهم. زين، هذا البحث الثاني. البحث الثالث: تبعا لأنهم كونهم مكلفين فلا بد أن يكون منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن، منهم الصالح ومنهم الطالح، وذاك نقرأه في قول الله تبارك وتعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. مثل تفرق البشر، كل واحد إلى هوى، وكل واحد إلى في مؤمن وفي غير مؤمن، صالح وغير صالح. زين، كما أن أيضا الأنبياء عانوا من البشر في تبليغهم، أيضا هناك معاناة من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن تماما تكليفهم كتكليف البشر، عصيانهم كعصيان البشر، إذا يؤذون يؤذون كالبشر كأذية البشر. زين، هذا البحث الثالث. نجي للبحث الرابع وهو القدرة. ما هي، هذا بحث مهم جدا، هذه النقطة جدا مهمة. ما هي مساحة القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للجن؟ لا شك أن الجن كمخلوقات نارية، مخلوقة بحيث أن نحن نعبر عنها بأنها خفيفة تتحرك بسرعة، لكن الله سبحانه وتعالى أمكنهم من أعمال لا يستطيع البشر أن يقومون بها، وإن كان الله سبحانه وتعالى فتح الطريق للجميع. يعني الآن مثلا في النفوذ للسماوات والأرض، نقرأ في سورة الرحمن: يا معشر الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذه معناها أن الله أعطاهم كما أعطى، يعني نفس القدرة اللي أعطاها للبشر. لكن هنا لاحظ أن عندهم قدرة غريبة جدا، وهي القدرة كما قلت على الحركة السريعة. ولذلك سيمر بنا الآن أنه نبي الله شقد كانوا يعملوا أعمال لنبي الله سليمان عليه السلام، ومن ذلك أنه لما أراد أن يحضر عرش بلقيس، شوف، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. زين، فإذا هذه من القدرات اللي كانت عندهم، أنهم يتحركون بحيث أنه ممكن، يعني هذا الذي الله سبحانه قال الذي آتيناه علما من الكتاب، هذا يعني لأن عنده وسيلة يذهب بها، أما هذا الجني قال لا أنا أروح وأجي، معناه عنده قدرة أن يقطع مسافات طويلة جدا في لحظات ويأتي بهذا الشيء. هذه من القدرات التي أثبتت لهم. زين، في بحث متعلق بهذا الجانب، أنه برغم هذه الإمكانيات اللي عندهم، لكن القرآن ينفي علمهم بالغيب. الآن هذه نقطة جدا مهمة. كثير من الناس يتصور أن الجن يعرفوا ما يجري في المستقبل، يعرفون ما يكون، والقرآن كذب هذا. أين كذب القرآن هذا الزعم؟ كذبه لما وطبعا احنا نعرف ان نبي الله سليمان عليه السلام كما سيمر بنا سخرت له الجن فكانوا يعملون بين يديه ليلا ونهار وهم يشتغلوا طبعا في وفاته لما جاء الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أنه جاء يشرف على بناء الشياطين أو الجن فوقف متكئا على عصاه وكان وهذول كانوا يبنوا له قبة أو قصر أو شيء يعني مكان كان رائع جدا فالرواية تقول فرأى شخصا مقبلا من نبي الله سليمان قال من أنت قال أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أستأذن من الملوك في الدخول عليهم أنا ملك الموت جاء قبض روحه طبعا الآية واضحة أنه ظل على متكئ على عصاه أو على منسأته وهو ناظر لهم في طول هالمدة كانوا يظنوا أنه شنو أنه حي ما به شيء ولذلك كانوا يشتغلوا كمان كلهم يظنوا أنه قاعد يشرف عليهم فهذا يعني الآن روايات السنة والشيعة على فكرة تقريبا متفقة كم تتصور المدة اللي ظل فيها سليمان متكئ على منسئته روايات تقول سنة كاملة ميت وهو متكئ الله سبحانه وتعالى حفظ جسمه لأداء هذا الغرض فلما أراد الله أن يعلم بموته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر يوم طب على وجه الأرض هنا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب احنا لو ندري ما اشتغلنا إذا لو درينا أنه ميت كل هالمدة وهو واقف على رأسنا فمعناه أن هذا من الأمور الدالة على أن القرآن ينفي أنهم عندهم أي شيء من علم الغيب زين نجي للبحث الخامس وهو علاقتهم بالأنبياء من الأنبياء طبعا الآن اللي ذكرنا نبي الله سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير تعون الله سبحانه وتعالى أعطاه ملك لم يعطه أحدا من العالمين ماذا يفعلون هذا يعملون بينه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه عذاب السعير يعني من يترك الخدمة أو يعصي أوامر سليمان يقول الله نذقه عذابا سعير ماذا يعملون له شوف القرآن يفصل لك يعني شغل دائم عندهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات فمحاريب معروف يعني المحراب للصلاة أي هم مسوينا الجن إليه وتماثيل الآن هناك خلاف لأنه إحنا التماثيل طبعا ذوات الأرواح لا يجوز عملها وإن كان بعض الفقهاء يقول يجوز اقتناؤها ولكن تكره الصلاة في مكان فيه تماثيل طبيعة الحال زين فلذلك بعض الروايات تقول أنهم كانوا يعملون له تماثيل من الأشجار يعني من غير ذوات الأرواح ويعملون له تماثيل ويدل هذا يدل على أنه التماثيل فعلا كانت كتحف فنية يعني تستخدم فلذلك كانوا يعملون له تحف أو تماثيل من غير ذوات الأرواح جفان الجفان يعني الجفنة هو الإناء إناء الطعام كالجوابي يعني المكان الواسع أو الإناء الواسع للماء وقدور الراسيات لماذا قال الراسيات والقدور اللي يطبخ فيها يقولوا أنها كانت كبيرة فمن ثقلها أنها كانت ثابتة راسيات ثابتة في مكانها اعملوا آل داود شكرا زين هذه بالنسبة للعلاقة مع نبي من الأنبياء وهو سليمان اللي يهمنا هنا اللي ذكرناها الآية هي علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وآله شلون كانت علاقة الجن ويا النبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة أو سورة الجن بدايتها تشرح لنا هذا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. شنو الحكاية؟ ما هي القصة؟ قصة الجن هؤلاء ويا النبي صلى الله عليه وآله. هناك روايات عديدة، يقول بعضها أنه الله سبحانه وتعالى إما صرف مجموعة من الجن لاستماع القرآن، أو أن النبي صلى الله عليه وآله كان رايح إلى الطائف ومر بمكان فصلى فيه. يظهر هذا المكان في رواية أنه كان واد للجن، فصلى وقام يقرأ القرآن الكريم، فاستمع بعضهم الموجودين سمعوا القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فلما سمعوا أعجبوا به بطبيعة الحال، قالوا سمعنا قرآنا عجبا. شنو قرآن عجب يعني؟ يعني قرآن يفوق القدرة اللي ممنوحة للبشر وللجن في جمال صياغته، في ألفاظه، في عذوبة كلماته. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فذول آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن النبي، شوفوا هذه السورة، أمر الله رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له حدث بها، قل يا محمد، روح قل للبشر، قل لأمتك أنه أوحي إلي، الله أوحى إلي أنه أكو جماعة من الجن سمعوا هذا القرآن وأعجبوا به وآمنوا به. وقام هذا التفصيل منا الصالحون ومنا غير ذلك اللي تقرأ في سورة الجن، في بداية سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا. جد ربنا يعني شأنه، الجد هو الشأن أو العظمة، لم اتخذ صاحبة ولا ولدا. زين، هذه العلاقة، شوفوا لاحظوا الآن نقطة مهمة جدا في الآيات، وهي أنه إذا النبي صلى الله عليه وآله مع عظمته وهو لم يرهم، لاحظوا السورة ما شافهم النبي ولا دربهم أصلا، وإنما أوحي إليه، الله أوحى إليه وقال له أنه ترى جماعة من الجن كانوا جالسين واستمعوا إلى القرآن، فأنت بلغ هذا. هذول الجماعة الآن، هذا الحديث اللي في بداية سورة الجن كل لمن؟ لجماعة منهم لما سمعوا بشروا برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فراحوا إلى جماعتهم وقالوا لهم ترى احنا استمعنا إلى قرآن كذا، هذا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإذا هو ما شاف الجن، يعني دعاهم دعوة. شايف الآن هذا البحث كما قلت بحث في القرآن. قد تقول لي والله في رواية كذا كذا، هذه رواية يعني تخضع إلى مقاييس الرواية. إنما القرآن لو كان الله تبارك وتعالى يريد أنه يريد كان أراه الجن أو عرف بوجودهم بنحو أو بآخر. وهذه نقطة جدا مهمة، معناه لا يجي واحد يلعب على الناس يقول والله أنه أنا شايف جني وكذا، وبعضهم يقول بيصور، الآن بعضهم يتداول صور زين وينشروها، هذا شافوه في الربع الخالي وذاك شافوه ما أدري وين، قال خرابيط اللي تنتشر. هذه الرؤية لم تتحقق لأحد، النبي صلى الله عليه وآله ما شافه. زين، كما نطق القرآن بهذا. طيب، الآن نأتي إلى البحث الأخير تقريبا، وهو العلاقة مع البشر. ما هي علاقة الجن بالبشر؟ لما نلاحظ القرآن الكريم أنه هناك حالة من العبادة صارت يعني حالة من العبادة للجن، وتحدث القرآن الكريم عن هذا الجانب وأشار إلى عبادة الجن، إلى أن هناك جماعة يعوذون كما قال القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شنو معنى هالكلام؟ يظهر أنه في العلم في الجزيرة العربية كانت أكو عبادة الجن. زين، بعض الأحيان هم يعبدوهم على، طبعا هنا أيضا أكو خلاف، هل فعلا كانت العبادة للجن أو العبادة لكل ما استتر، لأن قلنا إحنا معنى الجن أنه المستتر، فربما أخذ المعنى العام للكلمة، فلذلك دخل فيها عبادة الملائكة، ممكن يسموهم جن لأن الملائكة لا يرون بهذا الاعتبار مثلا، هم كانوا يسموهم. لكن أكو قضايا أخرى كانت تصير في الجزيرة العربية، مثل شنو؟ هذه اللي أشارت للآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. شنو يعوذون؟ يقولوا كانوا هذول إذا إجوا إلى وادي العرب يعوذون بسيد الوادي من الجن، كانوا يخافوا من الجن، يخافوا، فإذا جوا في مكان فلاح أو وادي قالوا هذا أكيد مسكون، هذا مكان مسكون، في شي سووا؟ يقولون يا سيد الوادي، يعني زعيم الجن في ذاك المكان، أعذنا من شرار قومك، فكنا منهم لا يؤذون. فكان عندهم عقيدة أنهم إذا استعاذوا بهذا شي يصير؟ يصير كفاية لهم. الله سبحانه وتعالى يقول فزادوهم رهقا، يعني زادوهم غيا أو زادوهم انحرافا، زادوهم كفرا، هذا معنى رهقا. الآن أكو خلاف بين المفسرين، زادوهم الضمير عائد على، هناك من يرى أنه زادوهم يعني زادوا الجن رهقا لأن أعطوهم، يعني شنو يعني معناها؟ أعطوهم مكان فوق مكانتهم فزادوهم رهقا، أو الإنس نفسهم زادوهم رهقا يعني من دعوتهم لهم، فبيصير المعنى أنهم زادوا انحرافا لأنهم اعتقدوا أن هذا هو الذي يدفع الشر، وأنه الذي يقي من الأخطار، وأنه هو اللي يمسك الجن الآخرين وكذا. زين، بعد من ضمن العبادات اللي كانت موجودة والعلاقة بين الجن، أن عقيدتهم أن بعضهم أن أكو نسب والعياذ بالله بين الله وبين هؤلاء، وجعلوا بنين بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. زين، بالنتيجة يحشر هؤلاء جميعا، الله تبارك وتعالى يقول في النتيجة نشر، يعني الحشر يكون للجن والإنس على السواء، ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. ثم الله تبارك وتعالى يملأ النار ممن انحرف منهم. هذا ملخص سريع جدا لمجمل، يعني أنا رتبته بهالترتيب هذا حتى يصير البحث مبوب، حيث أن الإنسان إذا مر بكل آية يعرف ما هي نظرة القرآن للجن. زين، تبقى قضية أخيرة، وهي أنه إذا كان الأمر هكذا، بعد شنو القدرة اللي موجودة عند الجن؟ الآن بعض الناس حتى جن ما يقدر يقول، لاحظين؟ يقول صالحين، يخاف يقول الجن، صحيح ولا؟ حتى بعض النساء مثلا، بعض نسائنا يقول أمهاتنا وكذا، يقول أنه إذا طفل موجود لا تقول جن والطفل موجود. طيب لو قرأنا قرآن والطفل موجود، وهذا القرآن مشحون ذكر الجن، فيعني كان أكو تصور ولا زال أنه عندهم قدرة ويجوا ويؤذوا كذا ويسووا ما أدري شنو، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة، يعني على أنه يعني دليل ثابت. الآن هذا القرآن على قدر متيقن القرآن، كما رأينا أن لهم محدودة، إمكانات محدودة جدا. زين، الموضوع الأهم من هذا هو ادعاء التلبس، ادعاء التلبس، انه يجي يدخلوا في انسان وكذا ويفعلون ويقولون، وهذا لا دينا ولا علما ثابت، لا دين ولا علم. وين روايه عندنا انه يعني هذا النبي صلى الله عليه واله، هذا في طريق في الائمه، عند الائمه كلهم. نعم، القران تحدث عن الشيطان انه يمارس الوسوسه والتسويل امران، هذا تكلمنا عنه في العام الماضي، طريقه عمل الشيطان أنه يسول، والشيطان من الجن يسول للإنسان أن يفعل، يزين له مثلا، يوسوس له في أن يشك في بعض الأشياء. وهم مو كل إنسان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المؤمنون لا يتسلط عليهم، بينما إحنا اللي نشوفه اللي يدعوا مساكين كلهم من المؤمنين، هذول للجن يدخلهم ويلعب فيهم ويتكلمون ما ادري شنو. فهذا طبعا الى الان لا دليل عليه، لا دليل عليه ابدا. اولا في المجال الديني هذا احنا قلنا حين، يعني وين الروايات اللي تاكد انه فعلا اكو جن يدخلوا الى انسان، او انه على الاقل اذا هذه قضيه مهمه يعني القران في الان استعرضنا علاقه الجن مع الناس، وين في القران انه عندهم قدره يدخلوا للانسان مثلا ويعني يعيثون بحياته او يتكلم يقولوا الجن اللي فيه يتكلم؟ هي كلها مساله تحتاج الى ملاحظة أن هذا الإنسان وهو تحت ضغط المرض أصبح مهيئا لقبول، وهذا ثابت نفسيا. الإنسان من يكون ضعيف تحت وطأة مرض من المرض يكون مستعدا لقبول الأقوال وتصديقها، فيوحي لنفسه أنه هو يتكلم وهو يقول لا هذا جني داخله يتكلم، طيب غصب جني زين. على كل حال فإذا هذا زين. إذا جينا للعلم اليوم، يعني منذ أن بدأت أبحاث علم النفس الآن كم سنة، كم مئة سنة، وما يصير الجن بس متعمدين نحن، لا 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 يصيروا في أوروبا ولا يصيروا في الأمريكان ولا يصيروا بس إحنا اللي يتلبسوا فينا الجن. فهذه يعني أيضا قضايا، ولو كان على الأقل أن تذكر، لأنه لاحظوا أن هناك أمراض الآن انقرضت يمكن أن يشار لها زين، الاعتقاد بالسحر وغير ذلك يشار لها تاريخيا ولو كانت غير موجودة، لكن في تاريخ العلم يشار لها، وين هذا موجود كلما تجد له أثر. فبالتالي لا تعطى المسألة هذا الحجم ويصدق أناس فيها وتصرف أموال وكذا، ولا ما أدري لا ترمي مهنة يمكن يصير الطشار اللي ما يصير على ما أدري مين، وهذا كانهم قاعدين بس يتلقوا هالضرب، لا تدوس هنا هذا دايت داس بعد، وين يدوس يعني داس قداس على رجول جني بطه صارت على رجول جني، وهذه حالته صارت هالشكل، داس على رجول الجني صار هالشكل. فيعني عموما هذه مسألة ينبغي ملاحظتها، فهو خلق على كل حال الله تبارك وتعالى جعل فيهم المؤمن وغير المؤمن، ولذلك يعني نحن لا نستبعد في الروايات أنه ورد عندنا مثلا أن المؤمنين منهم كانت لهم مواقف أو كذا في بعض الروايات، النوح والبكاء على سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، هذا مو مستبعد لأنه كما قلنا هم فيهم صفات البشر من حيث الهداية من حيث هذا ليس مستبعدا أن يكون الأمر كذلك زين. طبعا اللي عد غيرنا من هالحكي كثير، يعني انت سامع بعضهم يقول حضر جني وقام يسأله يقول له عدكم رافضة بعد مثل ما عدنا؟ قال له ايه احنا عد، لا قال له عندي كل من هي اخبث طائفة، قال عدنا ناس من رافضة، قال سبحان الله مثلنا، انتم مبتلين ابوهم احنا مبتلين. ايه فهذا يعني بعد ما يعني من هالكلام هذا الذي يراد له شق الصف والإساءة إلى شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الله تبارك وتعالى أعطى النبي هذه الإمكانية، وأيضا مع ذلك الله سبحانه وتعالى حدد لنا إمكانية تحرك هؤلاء أو هذه المخلوقات. هذا هو الدين النقي الذي جاء به القرآن الكريم، هذه الأمور التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وآله حتى يرتفع بأذهان الناس عن القيل والقال وعن الخرافات التي لا أساس لها، التي يراد أحيانا تمريرها من أجل استغفال الناس ووضع الناس على حالة من السطحية. ولعمري ما قام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بهذه الحركة إلا من أجل أن يرتقي بعقول الناس فتفهم الدين الصحيح، تفهم الدين الذي نزل به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقابل ذلك يراد للناس من بني أمية، يريد من الناس أن يرجعوا إلى تلك الجاهلية الجهلاء. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا. يقول هذا الشاعر السيد جعفر رحمه الله، يقول الحسين ظل على بوغاء الأرض، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، ورد هكذا أنها تأتي تحوم حول هذا الجسد، والقوم تجري نهارا فوقه الرمكة، في النهار ينادي اللعين يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ورضي صدر الخارجي، وإذا بعشرة من الخيول الأعوجية قد انتعلت بالحديد، وبمسامير من حديد صارت تطأ صدر ابن بنت رسول الله، أنا مناد وحسينا وسيدا. وزينب واقفة، يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي، هذا جسد والي الحرام فوق الثرى ما رمي، عريب بس ما سمعها بن سعد نادى بفرسان، ما تنظرون الخارجية لفت خان بنت النبي العدن، قال وشلون نجيبها نجهز لواليها، قالهم خيول الأعوجية صعدوا على وخلوا الجسد اش صار، صعدت من الجيمان عشرة ورضضت صدر، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ظهر، تجري الدمع غدر. يقول الشاعر زينب آيست من الحديث مع هؤلاء القساة، توجهت للخيول صاحت يا خال الأعوجية دستي الوالي، بركضك يا ماشو ما هدمتي حصني العالي، وضيعت النسوة ولصدري تطأ الخيول طالما بسريره.